هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا. سنكون وإياكم ونمر عند الفقرة التالية في هذا البرنامج، نبدأها بصحافة العدو والزميلة منار عبد الجبار. بعد الصحافة ننتقل إلى مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج، نتوقف معه في حوارية عبر الهاتف. بعد الحوارية ننتقل وإياكم إلى نداء غزة، سنكون مع الزميلة شيماء الغراوي ونبحث عن الاحتجاجات في قطاع غزة ضد وكالة الأونروا. نهاية المطاف ستكون مع حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة والزميل وائل يوسف. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
صحافة العدو. أعزائي الكرام، أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على النزاع القائم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف أزرق أبيض بني غانتس على أرضية تشكيل الحكومة القادمة والتهديدات بالقتل التي تعرض لها الأخير، وكذلك محاولة نتنياهو تسخير أزمة فيروس كورونا في المسار السياسي. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف من مأزق سياسي إلى عنف ودماء. معاريف كورونا وحسابات نتنياهو السياسية. عايزنا نبدأ مع صحيفة معاريف التي ذكرت أنه في عقاب الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤول الليكود على اعتزام بيني غانتس رئيس تحالف أزرق أبيض تشكيل حكومة أقلية تعتمد على القائمة المشتركة، حذر غانتس من التحريض الذي سيؤدي إلى إراقة الدماء. وأضاف: وفقا لمعاريف، إذا لم نستيقظ فإن الاغتيال السياسي القادم سيكون قاب قوسين أو أدنى. وتابعت الصحيفة: في عقاب عدم مقدرة أي طرف على تشكيل حكومة، تزايدت حدة الاتهامات بين زعماء الأحزاب الكبرى نتنياهو وغانتس، حيث اتهم نتنياهو خصومه السياسيين بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات. وقال خلال مؤتمر صحفي إن تيار اليمين انتصر وغانتس وليبرمان يحاولان سرقة الانتصار. ونقلت معريف رد غانتس على نتنياهو بأن الأخير هو من بدأ بحملة التحريض في الحملة الانتخابية، مضيفا أنه سوف يشكل حكومة مستقرة ويمنع التوجه لانتخابات رابعة. وأشارت معريف إلى أن مسؤول الحراسات في الكنيسة قرر تعزيز الحراسة الشخصية على بيني غانتس، وذلك في عقاب تلقيه تهديدات من ناشطي اليمين وتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعين الأفاضل، ومن صحيفة معريف إلى صحيفة هآرتس التي سلطت الضوء على فيروس كورونا وتأثيره على التوترات في المنطقة وكذلك على السياسة الداخلية في الكيان. وتساءلت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب عاموس هرئيل، هل يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة فيروس كورونا لتحقيق هدف سياسي، مستدركة أن المهنيين في النظام الصحي هم الذين يقودون سياسة الاستجابة للفيروس وإملاء المبادئ لسلوك الجمهور. وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأيام القليلة الماضية تزامنا مع انتشار الفيروس في أوروبا وأماكن أخرى لا تنحرف جذريا عن التحركات التحذيرية التي تتخذها الدول الغربية، وقد يتم فرض قيود إضافية أكثر صرامة ما لم يتم احتواء الفيروس. وختم هرئيل مقاله في صحيفة آرتس بالقول، نتنياهو يفضل التدرج في مواجهة الأزمات التي تلوح في الأفق، ومن المحتمل أن يجري الحسابات السياسية الصحيحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. أعزائنا، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين، هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمزا قضية الدم نعشت وموتهم للعنة، بالشهادة لم أزل صوت السماء أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
حييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، محورنا في هذا البرنامج الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام؟ لماذا يستمر الاحتلال باعتماد سياسة الحجز بالرغم من فشلها تاريخيا؟ وهل من مخرج قانوني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟ الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا، محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا الأكارم. على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء شهداء الفلسطينيين في مقابر تحمل أرقاما هي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل، الترقب والعيش المستمر مع حالة الفجع، ويتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة شهداء مقابر الأرقام، أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني قرارا يقضي بدفن جثامين الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج. وقال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة أن المحامين كانوا قد انتزعوا الشهر الماضي أمرا احترازيا يمنع دفن الشهيدين في مقابر الأرقام، ولكن محاكم الاحتلال عادت وأصرت على عملية الدفن. قراءة قرار محاكم الاحتلال دفن الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج في مقابر الأرقام والتحركات الشعبية الفلسطينية الرافضة للقرار تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
عام كامل مر على ذلك الفجر الأحمر عندما انطلقت الأعيرة النارية لتحط في أجساد فتية كانوا على موعد مع الشهادة، فجر الاثنين الرابع من آذار لعام 2019، وبينما كان جيش الاحتلال يقتحم قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، أطلق جنود الاحتلال النار تجاه الشابين أمير دراج ويوسف العنقاوي من قريتي بيت سيرة وخربث المصباح. أثناء تواجدهم في المكان ليرتقيا شهيدين في عملية اغتيال مؤلمة استيقظ عليها الفلسطينيون.
يوسف 4 ساعات وينزف ويتعذب، أي شهيد بنشوفه على الأخبار بضل ينزف لحد ما يستشهد وموت، بس يوسف باكين حسبي الله عليهم، بس في الله في ربنا ينتقم منه. والله بيعلم الواحد شو شعوره وشو حالته. والله العظيم حسرة يوسف في كلبنا طول عمرنا، ولا عمرنا رح نفرح حسن، حياتنا مش عايشينها حياة احنا بعد يوسف.
عام مر على استشهادهما لتعلن حكومة الاحتلال الصهيوني عن قرار يهدف لدفنهما في مقابر الأرقام، لينضم بذلك إلى 253 شهيدا ارتقوا خلال العقود الماضية وحجز الاحتلال جثامينهم ضمن سياسة عقاب المقاومين. بينما يحتجز الاحتلال أيضا منذ عام 2016 جثامين 58 شهيدا أقدمهم الاستشهادي عبد الحميد سرور والذي استشهد في نيسان لعام 2016.
نشكر الزميل محسن سلهب على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود لنذكركم بتساؤلات. ما الأبعاد التي يتوخاه الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام؟ لماذا يستمر الاحتلال باعتماد سياسة الحجز بالرغم من فشلها تاريخيا؟ وهل من مخرج قانوني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا محورنا في هذا البرنامج. وبإمكانكم أيها الأكارم إرسال الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215488990. وأدعوكم أيضا لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لكي تتابعون المزيد من الملفات السياسية تحديدا في الشأن الفلسطيني. أيضا تجدون هذه الملفات عبر الموقع، وعنوان الموقع هو arabicradio.net. اليوم يتصاعد الحراك في الشارع الفلسطيني مستمعين الأكارم لإعادة تحريك مسألة شهداء الأرقام بعد قرار محكمة الاحتلال دفن الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج في مقابر الأرقام. نود أن نتابع في لقائنا لهذا اليوم هذا الملف، حيث كثيرا ما درجت سلطات الاحتلال أن تجبر ذوي الشهداء على الالتزام بهذه الشروط المهنية لاستلام جثامين الشهداء في أي خانة يمكن وضع هذه الشروط. سنعود إليكم بعد قليل. سمعين الأكارم، حيال قرار محاكم الاحتلال بدفن شهداء في مقابر الأرقام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج. أهلا ومرحبا بك أستاذ حلمي.
أهلا أهلا بكم،
حياكم الله. اليوم يتصاعد الحراك سيدي الفاضل في الشارع الفلسطيني لإعادة تحريك مسألة شهداء الأرقام بعد قرار محكمة الاحتلال دفن الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج في مقابر الأرقام. كيف تتابعون هذا الملف؟
يعني هذا الملف ساخن كل الوقت وموضع اهتمام المؤسسات الحقوقية والشعب الفلسطيني والمستوى السياسي، لأن جريمة احتجاز جثامين الشهداء ووجود العديد منهم مفقودين ومنذ سنوات طويلة ومع بدايات الاحتلال الأولى، حيث المئات محتجزين في مقابر الأرقام في ظروف مأساوية تنتهك كرامة الجثامين والشهداء والموتى. والآن يمارس هذا الابتزاز السياسي من قبل أعلى مستوى في دولة الاحتلال، بما في ذلك وزير الحرب الإسرائيلي بنت الذي يحاول أن يسوق نفسه، خاصة ما طرحه على أبواب الانتخابات في المرة الثانية وفي المرة الأخيرة برفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم، بما في ذلك جثامين شهداء قطاع غزة، في محاولة الابتزاز المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على اعتبار أن هناك جنود أو جثث جنود إسرائيليين موجودة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليجري عليهم عملية التبادل أو يفرض إجراء عملية التبادل. ما يمارس هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، اتفاقية جنيف الرابعة، الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، الذي كلها بجوهرها تنص على احترام الإنسان وحقوقه وكرامته.
نعم.
حيا وميتا.
نعم. إنهم يضعون شروط حقيقة مهينة لاستلام جثامين شهداء أو ذوي الشهداء. ما الأبعاد التي يحملها قرار محكمة الاحتلال بالعودة إلى مقابر الأرقام؟
هو تشريع بهذا الانتهاك السافر لحقوق هؤلاء الشهداء لعائلاتهم، وبدلا من أن تنصف يعني هذه المحكمة الاحتلالية هذه الجثامين لتدفن بكرامة وبما يليق بها وفق العادات والتقاليد والأعراف الدينية، هي تشرع ما قرره جيش الاحتلال الذي أقدم على قتل هؤلاء بدم بارد واحتجازهم بثلاجات الموتى ليقوموا باحتجازهم من جديد في مقابر الأرقام بدلا من أن يسلموا لذويهم ليحتفى بهم جنازات مهيبة وأعراس وطنية كبرى كما يليق بمثل هؤلاء الشهداء. إذن محكمة الاحتلال العليا يتقف إلى جانب جيش الاحتلال الذي يقتل هؤلاء الفلسطينيين بدم بارد، وتشرع له هذا الانتهاك الجسيم بل هذه الجريمة، رغم أنها في المرة الأولى قد رفضت يعني مثل هذه الخطوة، ليعاد من جديد تمرير هذا القرار بما يريده جيش الاحتلال ووزير الحرب الإسرائيلي.
نعم، يعني رغم فشلها تاريخيا أستاذ حلمي، لماذا الاستمرار باعتماد هذه السياسة، سياسة الحجز بمقابر الأرقام؟
هي تأثير في مثابة عقوبات جماعية تمارس على الفلسطينيين، على الشهداء، على عائلاتهم، على ذويهم، على الشعب الفلسطيني الذي ينظر للشهيد بأنه خير أبناء الشعب الفلسطيني والشهداء هم خير بني البشر، ولذلك هم يريدوا أن يوصلوا رسالة للأحياء، الشباب، للمقاومين، للمناضلين، أنه عوضا عن أن يتم تكريمكم وحملكم على الأكتاف في أعراس وطنية جماهيرية مهيبة يتم وضعكم في ثلاجات الموتى تحت درجة حرارة 50 تحت الصفر فأكثر، وفي المحصلة يتم وضعكم في مقابر الأرقام حيث لا يوجد لكم قبور يتم زيارتها لقراءة الفاتحة عليكم، وبالتالي الشهادة والنضال بهذا المعنى هو خسارة لكم ولعائلاتكم حتى لا تفكروا بذلك. وهم فوق هذا يلجؤون إلى العقوبات الجماعية بهدم البيوت وإجراء عقابات جماعية على العائلة والبلد والمحيط.
نعم.
كل ذلك يأتي في سياق هذه السياسة التي تقوم على العقوبات الجماعية المحرمة دوليا وفي القانون الدولي الإنساني، ولا يتورع الاحتلال عن ممارستها جميعا، ليعتقد أنه بذلك يحقق أهدافا سياسية، ولكن الحقيقة على أرض الواقع يعني من يفكر في مقاومة هذا الاحتلال لا يأبه بالنتيجة. هذا ما يزكيه الواقع وليس نحن من نقول
طيب.
ذلك
هل من مخرج في سؤالي الأخير إليكم أستاذ حلمي، هل من مخرج قانوني يعني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟
نعم، يعني هذه جزء من المعركة القانونية والسياسية والأخلاقية التي يخوضها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته على الصعيد الدولي، لانتزاع حرية هذه الجثامين، وقد نجحنا في الحملات التي قمنا بها بما في ذلك تدخل النظام السياسي الفلسطيني وتحرير مئات من جثامين الشهداء ليعاود الاحتلال النقوص عن يعني هذه القرارات ويبقي المئات ويواصل هذه السياسة بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الأسرى المرضى الذين أمضوا سنوات طويلة في الأسر وعند استشهادهم بسبب جريمة الإحمال الطبي بقي إلى الآن محتجزين. هناك 5 جثامين موجودة لدى الاحتلال في ثلاجات الموتى وهم أسرى أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال. موضوع الأسرى بكل مكوناته وملف الأسرى هو من ضمن ملفات جرائم الحرب التي يلاحق بها الشعب الفلسطيني وأبناؤه وعائلاته مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم بما في ذلك جريمة احتجاز جثامين الشهداء.
نعم. الأستاذ حلمي الأعرج، مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، تتابعون هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل وإياكم إلى إطار فقرات هذا البرنامج الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم. ماذا عن الاحتجاجات في قطاع غزة ضد وكالة الأونروا؟ إلى الزميلة شيماء كريم وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خان يونس بقطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مركز توزيع وكالة الأونروا تحت شعار مؤامرة تصفية حقوق اللاجئين لن تمر. وشارك في الوقفة حشد من قادة وأعضاء الجبهة الشعبية وممثلي فصائل القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المحافظة رافعين شعارات ولافتات تندد بسياسة الوكالة التي تتماهى مع صفقة القرن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
لا لتقليصات الأونروا، لا للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية. بهذه العناوين والشعارات تمضي الفعاليات الشعبية الرافضة والمنددة لما تتعرض له قضية اللاجئين من مساع أمريكية صهيونية لتصفيتها.
وقف إضافة المواليد الجدد والزوجات وكذلك المسح الاجتماعي مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي والفقر المدقع في قطاع غزة. تأتي هذه سلسلة الوقفات رفضا لرؤية ترامب نتنياهو ورفضا للسياسة الأمريكية التي تمارس الضغط والأزمة المالية المفتعلة سياسيا.
في خان يونس نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة احتجاجية على سياسات الوكالة التقليصية، شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وعدد من المتضررين.
وقفتنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأتي في ضمن سلسلة الاعتصامات أمام مراكز الأونروا، وهذا يندرج في موضوع التقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث الأنوروا ضد مستفيديها، وآخر صرخة قامت به هذه الوكالة ألا وهو عدم تسجيل أي مولود جديد في الكرت اللاجئ. هذا من جانب. من جانب آخر نحن نرى أن هذه التقليصات هي تندرج في تماهيها، تماهي الأنوروا مع صفقة القرن.
رافعين الشعارات المنددة بتسييس حاجاتهم الإنسانية، المشاركون في الوقفة طلبوا إدارة الوكالة بالعدول عن قراراتها الأخيرة والتي تتزامن مع حصار صهيوني متواصل على القطاع.
في حين انشغال العالم بمرض خطير ما يسمى كورونا، تأبى وكالة الغوث إلا أن تقلص خدماتها على اللاجئ الفلسطيني من الصحة والتعليم والغذاء. اليوم شعبنا الفلسطيني المحاصر منذ 13 عاما يعاني الأمرين. الوكالة أسست بقرار أممي لتشغيل وحماية الشعب الفلسطيني، اليوم تتسوق مع الإدارة الأمريكية.
وكانت الأنوروا قد أقرت جملة من القرارات التي من شأنها أن تزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء، خاصة في مخيمات القطاع التي تعاني أصلا من ضعف مقومات الحياة الرئيسية وتهالك البنية التحتية، ولعل ما تسبب به حريق النصيرات من خسائر فادحة خير دليل على ذلك.
نشكر الزميل عادل أبو شرخ، وعن الوقفة التي نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خان يونس رفضا لسياسات الأنوروا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة بكر أبو صفية، نستمع معا.
سيد بكر، مع مطلع كل عام تعلن إدارة الأنوروا عن تخفيضات في خدمات الوكالة بسبب الأزمة المالية، هذه المرة تحديدا ما وجه الخلاف مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين؟
هو وجه الخلاف مع من يقوم على إدارة الوكالة هنا في قطاع غزة وفي المناطق الخمس، يأتي بأن في عصر وعهد المفوض العام السابق كان الفهم والعمل على أن الأزمة هي ليس مالية، الأزمة هي أزمة سياسية.
نعم.
لذلك عليهم الاستمرار في هذا المفهوم أن الأزمة ليست مالية، هي أزمة سياسية. لا يوجد دولة في العالم ما بيكون عندها عجز، أو أي مؤسسة ما بيكون عندها عجز، ولكن هذا لا يوقف عملها. ولكن دعني أتطرق هنا لمن يدير الوكالة هنا، وبالذات السيد ماتياس شمالي. ماتياس شمالي كان في السابق مدير عمليات الوكالة في مخيمات لبنان، وطرد من هناك لسوء إدارته وسوء عمله، لأنه كان يعمل ضد مصلحة اللاجئين. هو موظف مفترض به أن ينفذ ما تقوم وظيفة وكالة الغوث، غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. إذا لم يوجد أموال فليقدم استقالته ويخلق الأزمة هنالك لدى القيادة الوكالة، لا أن يقلص. مش مسموح له يقلص، يعني بده يقلص نتيجة أزمة. طيب هو راتبه تأثر؟ دو يقاعد ناس، قاعد ناس أجانب. الهدف كما ذكرت هو رأس وكالة الغوث، وجودها، لأن وكالة الغوث اليوم تشكل تهديدا لاستمرار المشروع الصهيوني، لأن المشروع الصهيوني بني على أكذوبي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وجود وكالة الغوث له شيئان: أولا هو الشاهد الأمم الوحيد على جريمة العالم الغربي بحق الشعب الفلسطيني عبر تهجيره عام 47-48 وأقامة دولة الكيان الصهيوني. النقطة الثانية، وجود وكالة الغوث هو رمز لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ارتبط وجود وكالة الغوث بقرار 194، قرار حق العودة.
سيد بكر، في حقيقة الأمر الوكالة تعاني من أزمة مالية خارقة حتى قبل أن تقوم الولايات المتحدة بوقف التمويل، فما بالكم الآن بعد إيقاف التمويل؟
الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت التمويل منذ أكثر من 3 سنوات، واستطاع المفوض العام السابق بيير كريمبول الذي نكون له كل الاحترام، أي أنه عندما فهم أن القضية هي قضية سياسية قاتل مع الفلسطينيين وجاب العالم كله لتوفير الأموال، واستطاع أن يوفر الأموال وتغطية العجز المالي، ويدخل عام 2019 بصفر عجز مالي من 2018. لذلك عوقب أمريكيا وعوقب دوليا. الهدف من هذه الأزمة هو هدف سياسي، لأن الهجوم على وكالة الغوث هو جزء من صفقة القرن، لأن صفقة القرن تتعامل مع محددين اثنين فقط، الأرض والإنسان. الأرض عبر التهويد وإعطاء القدس كعاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني وضم المستوطنات وأرض الغور وما شابه ذلك، والإنسان أي قضية اللاجئين وحق العودة. من هنا يأتي التغول على وكالة الغوث.
مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكر أبو صفية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، نشكرك شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مسؤولي ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكر أبو صفية، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء عادل أبو شرخ وشيماء كريم وحسن نمر، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ بكر أبو صفية. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي انطلقت في 30 من مارس آذار الماضي. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة، لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
تعرف عليك؟
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحمايدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفاه شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه واللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تتذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار يوم الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية، حاسة إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد انه بده يستشهد او بده ربنا يصفيه، فكان يلمحلنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم. طب كان يحكي لك يعني انت شو شعورك؟
والله كنا صحيح انه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي ان انا راجع، خلص ما كانش كبير.
طب في الجمعه هذه ما كنتيش انت يعني شاعري بشيء؟
والله بدك الصراحه لما طلع وقال اصحابه ان انا هين راي على حور العين، قال لاصحابه ان راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بشيء. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هاتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، مالكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع إنه ابنك متصاوب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح أبوه على المستشفى وإحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني أخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا. واحد قريبهم من الشارع وبقول انه والله محمد متصاوب واصابته خطيره واصابته في بطنه، فحينها تاكدنا انه خلص محمد اصابته خطيره يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميده، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. الحاج أم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمرة 2 في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض، هذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها، ولازم نرجعها، وبدي يرجع لبلده الرملة. نفسه يشوفها، نفسه يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حاجة مجهاد، والدة الشهيد محمد الحميدة أخيرا، يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاد وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود، وأجا طلقين في بطنه وطلقين في رجله، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله. ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين، رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كانوا يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخذ معاه قنابل، ماخذ معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم. نعم، وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قماصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا. نعم. بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد.
إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد فوزي الحمايدة، فهنيئا لك الشهادة يا محمد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.